اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان امرأة في الدائم والمتعة. في هذه المسألة الجديدة يتعرض المصنف إلى هذا الفرع، وهو أنه لو كانت امرأة، عليكم السلام، لو كانت امرأة مملوكة فهل يصح لشخص أن ينكح عليها بدون إذن سيدها أو لا؟ نقول: تارة نفترض بأن المالك للأمة هو من؟ المالك للأمة هو ذكر، وتارة نفترض أن المالك للأمة هي أنثى. إذن لا يخلو، إما أن يكون المالك للأمة هو ذكر مولى، وإما أن يكون المالك للأمة هي امرأة مالكة. فعلى الأول لم يقع إشكال بين الفقهاء أنه لا يجوز نكاح الشخص بهذه الأمة المملوكة للذكر، سواء كان أراد أن ينكحها بعقد دائم أو بعقد منقطع، لا إشكال في ذلك. إنما الكلام بينهم في لو كانت الأمة مملوكة، الأمة مملوكة لمن؟ لأنثى، لمالكة، فهل يصح النكاح عليها أو لا؟ المعروف بين العلماء، بل الإجماع في المسألة إلا من الشيخ الطوسي، أنه لا فرق بين كون المالك هو ذكرا أو أنثى، فلا يصح ولا يجوز للشخص أن ينكح هذه الأمة، سواء كان العقد منقطع أو العقد دائم، إلا بإذن من؟ إلا بإذن المالك. إلا أن الشيخ الطوسي خالف في هذه المسألة وقال: نفصل بين النكاح المنقطع والنكاح الدائم، فإذا كانت الأمة مملوكة للأنثى وكان النكاح دائم فكما تقولون لا يجوز للشخص أن يتزوج بالنكاح الدائم هذه الأمة، إلا أن يأخذ الإذن من ماذا؟ من سيدتها، من المالكة. لكن لو أراد أن ينكحها متعة ومنقطع يجوز له أن ينكح هذه الأمة بدون إذن من؟ المالكة. ما هو وجه التخصيص؟ يقول: لوجود رواية في المقام. يعني مقتضى القاعدة الأولية أنه لا يجوز لشخص أن يتزوج مملوكة إلا بإذن المالك أو المالكة، هي مقتضى القاعدة، إلا إذا جاء دليل خاص، فحينئذ يتعبد بالنص. خب نسأل: ما هو، لماذا كان مقتضى القاعدة أنه لا يصح للإنسان أن ينكح ماذا؟ أن ينكح المملوكة، لماذا كان هذا مقتضى القاعدة؟ أشار الشهيد الثاني إلى دليلين. الدليل الأول أنه لو قلنا قياس استثنائي، لو قلنا أنه يصح للشخص أن ينكح المملوكة بدون إذن المالك أو المالكة، للزم التصرف في مال الغير بغير إذن المالك، بغير إذنها، بغير إذن الغير، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وجه الملازمة أن الشارع لو حكم أن النكاح ماضي وممضى وأن النكاح صحيح لازم أنه يجوز أن يتصرف في ملك الآخرين بغير إذنهم، لأنكم قلتم أن هذا النكاح ماضي حتى بدون إذن من؟ المالك أو المالكة، والحال أنها الأمة مملوكة وهي مال للغير، فكيف يصح التصرف في مال الغير بغير إذن من؟ بغير إذن المالك. ومقتضى أن الشارع يمضي التصرف ويمضي النكاح أن يهو يلزم التصرف في مال الغير بغير إذن من؟ بغير إذن المالك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى ولا تنكحوهن إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن أو فانكحوهن بإذن أهلهن. دلت هذه الآية أن النكاح إنما يجوز بإذن الأهل يعني المالك من له الولاية. فهذه دليل على أنه لا يصح التصرف لأنه بناء على ما تذكرون نكاح بدون إذن الأهل ولا يصح، هذا خلاف الآية. التفت، هذا ظاهر المطلب. إذا أردنا أن نتعمق في المطلب بشكل أكثر وندقق، الشهيد الأول عبارته يقول لا يجوز نكاح الأمة، فهنا يوجد احتمالان في العبارة. وسبب وجود الاحتمالين أنه لا يمكن العمل بمقتضى ظاهر العبارة. ليش؟ التفت المطلب، العبارة تقول لا يجوز النكاح، فعندنا حكم وعندنا موضوع، الموضوع هو النكاح والحكم لا يجوز. هذه القضية الحملية لا يمكن التسليم بها أصلا، لا يمكن تكون مقبولة بظاهرها. لماذا؟ التفت، لأن ظاهر الموضوع النكاح هو العقد، هو الإنشاء، إنشاء العلقة الزوجية كما ذكرنا في أول مباحث الكتاب أن النكاح المراد منه إنشاء العلقة. فإذا كان المراد من الموضوع هو الإنشاء لا يعقل ثبوت عدم الجواز للإنشاء. لماذا؟ لأن الإنشاء لا دليل على حرمة ماذا؟ الحرمة التكليفية في إنشائه. يعني شخص لو قال زوجت نفسي من فلانة فأنشأ، هل يقال ارتكبت محرم وتعاقب ولا يصلى خلفك وتستحق العقاب فتحتاج إلى توبة؟ أو يقال لا أثر لهذا الإنشاء، النكاح لما كان هو الإنشاء هو لا أثر له، يعني الذي يثبت له الحكم الوضعي يعني البطلان، لا أنه يثبت له عدم الجواز عن الحكم التكليفي. صحيح؟ وإلا لا إشكال ولا شبهة أنه شخص لو عقد على امرأتين حال أنه لا يجوز له أن يتزوجها، واضح؟ خب غاية ما يلزم أنه النكاح باطل، مو أنه ارتكب محرم ويعاقب، لأن صرف الإنشاء ليس لا دليل على تحريمه، صرف أنك ينشئ لا دليل على تحريمه. فالقضية لا بد من التصرف فيها إذ لا يمكن العمل بها بناء على بقاء الموضوع والمحمول. والتصرف بإحدى كيفيتين، إما بالتصرف في الموضوع وإما بالتصرف في المحمول. أما التصرف في الموضوع فنقول المراد من النكاح هو الوطء، وأطلق السبب وأريد المسبب رحمك الله، فحينئذ يكون المعنى لا يجوز الوطء. والذي يقوي هذا الاحتمال الدليل الأول الذي ذكره الشهيد الأوثاني. ما هو الدليل الأول؟ قبح التصرف في مال الغير. متى يصدق أنه تصرف في مال الغير؟ هل بمجرد الإنشاء؟ هل إنسان لو أنشأ أنه يتزوج بامرأة يقال أنه تصرف في مال الغير؟ أو أن التصرف في مال الغير موقوف على الاستمتاعات والواط؟ تفتين السؤال المطلب؟ إذن الدليل الأول للشهيد الأثاني يتناسب مع أن المراد من النكاح والواط، فهو الذي يصدق أن تصرف في مال الغير، وإلا مجرد إنشاء العقد على مال الغير، مجرد إنشاء العقد على مال الغير لا يقال تصرف في مال الغير. ولهذا لو أنا حين جالس قاعد قلت بعت دار أخي أو دار مثلا صديقي، هل يقال تصرفت في مال الغير فترتكب محرم فتدخل في كبرى أن من تصرف مال الغير فهو ارتكب حرام وكذا؟ وعلى مجرد صب إنشاء على مال الغير لا يقدر تصرف في مال الغير، وإلا لو كان كذلك لا لازم اختلال أصلا الفقه. واضح؟ يعني يقول مجرد تقعد الآن تقول بعت مال داري، نقول خلاص انت ارتكبت محرم، تصرفت في مال الغير فلا تصلى خلفك كذا، هذا باطل. واضح؟ باطل، لا يحتاج إلى توضيح. فالدليل الأول الذي ذكره الشهيد الثاني ما يتناسب على أنه لا يصح، يعني لا يجوز النكاح، يعني لا يصح النكاح، فهو في صلة إثبات حكمتك تكليفي، حرمة التصرف حرمة. فبمناسبة التعليل والمعلل أنه المراد من لا يجوز النكاح يعني يحرم الواطئ، هذا الاحتمال الأول. لا بس الآن المسألة الشهيد الثاني ناظر إلى النكاح له الواطئ، ومو بحث في سائر الاستمتاعات. واضح؟ لأن الشهيد الثاني شهيد، لأنه النزاع في هالمسألة في الواط، النكاح بمعنى الواط. خب ما لأنه مو هدف الشهيد الثاني الأول استغفر الله أن يبحث جميع المسائل، يتكلم عن مسألة النكاح، والشهيد الثاني بما أنه شارح يذكر دليل هذه المسألة، وإن كان الدليل عام يشمل الواط ويشمل غير الواط. واضح؟
التصرف حتى الاستدلال
فيثبت المطلب. صح صحيح نعم، فيثبت المطلب. ليش؟ لا ليش؟ لانه هذا الدليل قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه. صحيح، يعني يحرم التصرف، حرمه التصرف تتناسب مع ان الحكم تكليفي لو وضعي تكليفي، فبالتالي التكليفي انه اذا هذا يصلح دليلا على انه ماذا، انه يحرم الوضع. نعم تقول الدليل يثبت اكثر، خليه يثبت اكثر، لانه المشكله يقولون في باب الاستدلالات المنطق ان المهم ان يكون الدليل مثبت للموضوع سواء كان يساويه او عمه، ما في مانع. مثل اقول لك لماذا لا يمكن ان يجتمع شيء مع شيء، تقول ان اجتمع النقيض محال. خب الدليل اعم من هذا المورد، ما في مشكله، لا مانع ان يكون الدليل اعم من مورده، المانع ان يكون الدليل اخص من مورده، ولا يشترط ان الدليل يساوي مورده. واضح؟ فماكو مانع، ما في العكس، بالعكس الدليل اهم شيء يثبت المورد، هذا كافي، اعم واعم ولا انه علاقه به. هذا اذا هذا الاحتمال الاول في التصرف في ماذا، التصرف في الموضوع. الاحتمال الثاني أن نتصرف في وين؟ في المحمول، يعني نحافظ على أن المراد من النكاح هو العقد، وهو ماذا؟ إنشاء، لكن المراد بعدم الجواز هو عدم الصحة. والشاهد والمقوي لهذا الاحتمال الدليل الثاني الذي ذكره الشهيد ثاني، لأن ما هو الدليل الثاني؟ قال ولا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. ووجه القرينية أنه تقدم علينا في الأبحاث السابقة أن النكاح إذا أطلق في الآيات والروايات فالمراد منه العقد ولا يستعمل في الوطء، فدلت هذه الآية أنه لا يصح إنشاء العلقة الزوجية إلا بإذن الأهل، فيكون هذا الدليل مقتضاه أن النظر إلى وين؟ عدم الحكم وضعي، إلى عدم ماذا؟ إلى عدم الصحة، إلى عدم الإمضاء. إذن ظاهر العبارة لا يمكن قبولها، فلا بد من العمل على أحد تصرفين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التمسك بالدليل الثاني فانكحوهن بإذن أهلهن، خب بيانه يعني نعم نتعمق في بيانه، في إشكال في التمسك بهذا الآية، نقول غاية ما يستفاد من الآية أن النكاح منوط بإذن الأهل، فدلت الآية على أنه إذا كان هناك إذن من قبل الأهل فالنكاح ماض. لكن نسأل هل الآية لها مفهوم أو لا مفهوم لها؟ يعني هل الآية تدل على عدم إمضاء العقد مع عدم إذن الأهل؟ إحنا اللي يفيدنا المنطوق لو المفهوم، المفروض مفهوم نبي نستدل على عدم الإمضاء، ما على الإمضاء. فالاستدلال بالآية متوقف على ثبوت مفهوم لها لكي يستدل بها على عدم الإمضاء. فعندما نسأل هل لها مفهوم أو لا، لابد أن نحدد أن الآية ما هي نوع جملتها، هل جملة لقبية، هل هي شرطية، هل هي وصفية، هل هي زمانية، هل هي غائية، هل هي كذا كذا كذا. نقول الآية وصفية، فانكحوهن هم يعني ماذا؟ بإذن أهلهن. لا توجد أداة شرط، بل دلت الآية أن النكاح ماض إذا كان موصوفا أنه بإذن الأهل. فالنكاح ماض إذا كان موصوفا بأنه إذن الأهل، يعني نكاح النساء هن النساء الموصوفات بأنه بإذن أهلهن يدل على أن الشرع قد أمضاه. وبناء على كون الجملة مفهومية، متوقف الاستدلال بها على إثبات مفهوم الوصف. فإذا قبلنا بمفهوم الوصف فبها ونعمت، وإن لم نقبل مفهوم الوصف فيمكن أيضا أن تعالج المشكلة بدعوى أن الآية في مقام التحديد. وقد درسنا في الأصول أن المفهوم الوصف لا مفهوم له إلا إذا كان في مقام جعل الضابطة والتحديد. فإذا قبلنا الأمن بخلف بحث أن الآية في مقام التحديد فيصح الاستدلال بها، هي علاج. وعلاج آخر عندنا أن الروايات الموجودة عندنا يوجد فيها هذه الآية، والإمام استدل بها على ماذا؟ على أنه يشترط في الإمضاء إذن الأهل، وبدون إذن الأهل لا إمضاء. فيستفاد من هذه الآية ببركة من؟ قرينة الاستدلال من الإمام. متفتين؟ يعني بأحد طريقين، إما بمفهوم الوصف له تحديد، أو نقول لا، نقول ببركة الروايات التي ماذا؟ الإمام استدل بها في المقام. فحينئذ الإمام ببركة الاستدلال على عدم الإمضاء نكتشف أن الآية لها مفهوم. واضح؟ إذن هنا طريقان. العبارة نقرأها، يقول لا يجوز نكاح الأمة. ما نبي والأقرب يعني الآن الأقرب هو الاحتمال الثاني، أنه لا يصح، لا يجوز يعني تصرف في رتبة المحمول لا في رتبة الموضوع، لوجود قرائن ما نبي ندخل الآن في البحث نطول. لا يصح يعني لا يصح نكاح الأمة يعني العقد على الأمة إلا بإذن مالكها. يقول وإن كان المالك امرأة، وش وإن لأنه لم يقع النزاع بينهم أنه المالك إذا كان ذكر يجوز النكاح ويمضى. النزاع بينهم لو كان أمة، يعني لو كان سفر الله أنثى، والعقد عقد ماذا؟ منقطع. فصح أن يقال أنه في طرف وإن يعني يكون أنثى. واضح؟ يقول وإن كان المالك امرأة سواء كان هذا في الدائم والمتعة، يعني بلا فرق بين الدائم والمتعة. لماذا؟ قال لقبح التصرف. شوف تصرف قد يقال يتناسب مع مسألة الحكم التكليفي، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، واضح دليله، ولقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. وقرب هناك طريقان لإثبات الاستدلال بهذه الآية.
يعني يقال أنه
لا أهلهن يعني المالك، فانكحوهن هؤلاء النساء يجب يجوز لكم أن تنكحوهن بإذن أهلهن. خب المراد من أهلهن يعني الموالي، يعني المالك، المالك ذكرا أو أنثى. يقول انتهينا من المطلب. نعم. يقول ورواية سيف منافية للأصل. هذا رد على من؟ هذا رد على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي تمسك برواية سيف زين لإثبات أنه يجوز النكاح بغير إذن الأنثى في العقد المنقطع فقط، مورد الرواية تعبد بها. قال ورواية سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال، رواية أيضا في المسانيد الحديثية نفس المضمون، سألت أبا عبد الله عن الرجل يتمتع بأمة المرأة، يفو يتمتع يعني بأمة المرأة، يعني عقد متعة وبأمة المرأة، يعني المالكة تكون أنثى، عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها. فقال الإمام لا بأس، فالرواية تدل بوضوح على أنه ماذا؟ على أنه لا يشترط إذن من؟ إذن الأنثى. خب أيها المصنف، أيها الشهيد الأول، ماذا تقول في الرواية؟ تقول الرواية هكذا عبارة الشهيد، يقول منافية للأصل. نحن في مقام تعميق الإشكال أكثر، نقول الرواية فيها إشكالين، إشكال من ناحية السند وإشكال من ناحية الدلالة. ونتعرض للإشكال الدلالي أولا لأنه هو الذي تعرض إليه، ونتعرض للإشكال السندي لأن هناك برقية في عبارة الشهيد الثاني في الإشكال السندي، ما تعرض إليه بس برقية سنشير إليها. أما بالنسبة إلى الدلالة فهذه الرواية منافية للأصل. ما هو المراد من الأصل الذي ذكره الشهيد الأول؟ الشهيد الثاني شرح المراد من الأصل في كتاب المسالك فقال المراد من منافاته للأصل يعني منافية لأصول المذهب. فالمراد من الأصل قواعد المذهب، القواعد مو الأصل العملي، يعني القواعد المقررة عند المذهب. ما هي القواعد المقررة عند المذهب؟ بل حتى عند جميع العقلاء، قبح التصرف في مال الغير، هذه قاعدة عندنا مؤسسة في المذهب وجميع العقلاء، قاعدة عقلية قبح الظلم، فالقاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. نقول هذا يعني نقول يقبح التصرف في مال الغير لأنه ظلم إلا في هالمورد، فالشارع جوز. نقول لا يعقل أنه دأت الترخيص في الأحكام العقلية، والشارع دوره في مسألة قبح الظلم وحسن العدل مسألة الإمضاء لا مسألة التأسيس، فكيف نرفع اليد عن قاعدة عقلية محكمة برواية أحد؟ برواية أحد
ويقال أن هذا ليس على تامة من قبيل الذي يختلف بوجوب الاعتبارات.
لا، قبح الظلم، قبح التصرف في مال الغير، يقولون هذا من مصادق قبح الظلم، لأنه إذا كان هذا مال للغير وحافظنا على الموضوع يندرج تحت قاعدة قبح الظلم. هذه مسألة، هي مسألة، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية مخالفة لظاهر القرآن، بعدما عرف فانكحوهن بإذن أهلهن، فالآية تدل على أنه لا يصح النكاح إلا بإذن الأهل، فالرواية تخالف ظاهر القرآن. إن قلت الرواية لا تخالف ظاهر القرآن كما تقرر في الأصول أن المراد من المخالفة هو المباين لا المخصص أو المقيد، والآية لها إطلاق أو لها عموم، إطلاق الوصف أنه مطلقا لا يصح النكاح بدون إذن الأهل، نقول الرواية تخصص وجاز، وثبت في الأصول أنه يخصص القرآن بخبر الآحاد، فكيف تقول أنه مخالف لظاهر القرآن؟ هذا تقوية لكلام الشهيد الأول، واحد بيجي إشكال على الشهيد الثاني استغفر الله. نجيب نقول أنه المقام من مقام التعارض، عندنا روايات تدل على أنه يشترط إذن الأهل حتى في المتعة، وروايات تشير إلى عدم الحاجة إلى إذن الأهل، يحصل التعارض، نرجع إلى ظاهر القرآن، فظاهر القرآن يكون مرجعا عند التعارض، وهو يكون مرجعا عند التعارض، فتكون هذه الرواية مخالفة لكتاب الله، وما خالف كتاب الله فهو زخرف. هذا الشيء الثاني. الأمر الثالث إشكال سندي، يعني هذا الأمر الثاني انتهينا منه. الأمر الإشكال الثالث أمر سندي، نعم، ناحية السند، البحث سندان. الرواية مضطربة السند، ومعنى الاضطراب في السند هذا الاصطلاح عند علم الحديث يعني أن الرواية نقلت بعدة طرق مع علمنا أن الطريق واحد، تفتين مطلب، يعني نعلم أن هناك طريق واحد لكن هذا الطريق الواحد مردد بين ثلاث طرق. نعم لو ثلاث طرق مستقلة هي تقويل الرواية، شهرة تصير فيها تعدد ناقل، لا طرق ثلاثة مو بسبب طرق الرواية، أنه عندنا طريق واحد لكن مردد بين أمور ثلاثة، وهي هذه الرواية سيف بن عميرة نقلها عن الإمام مباشرة بلا واسطة، هذا نقل، ونقل آخر رواها سيف بن عميرة بواسطة علي بن المغيرة كما ذكره المصنف هنا شارح. ونقل ثالث عن داود بن الفرقد، يعني سيف بن عميرة عن داود بن الفرقد، وهي رواية واحدة. فيتردد نقلها أنه هل نواها مباشرة أو رواها عن سيف بن عميرة، رواها سفر الله عن علي بن المغيرة أو عن داود الفرقد. كيف يجب الضعف؟ نقول في باب الرجال وفي أهم الحديث، إذا الرواية الواحدة نقلت بعدة طرق صار فيها اضطراب، يعني عدم الاطمئنان بماذا؟ بطريق الرواية، خصوصا أنه لو قلنا أنه نقلها مباشرة أو عن داود ستكون الرواية صحيحة، لكن لو كان الواسطة هو من؟ هو علي بن المغيرة، تكون الرواية ضعيفة. إذن يدور أمر الرواية بين أن نحكم بصحتها لو كان الراوي هو سيف بن عمر عن الإمام مباشرة، أو كان الواسطة التي نقل عنها هي من؟ هي داود الفرقد. أما لو كانت الواسطة هو من؟ هو سيف بن، هو علي بن المغيرة، علي بن المغيرة ضعيف، لا دليل على وثاقته، بل هناك دليل على ضعفه. فيدور أمر النقل بين كونه صحيحا أو ماذا؟ أو ضعيفا. لو كان كل اللي يتردد بين كل ثقات ما في مشكلة، لكن مشكلة يضطرب النقل بسبب أنه الرواية مرددة بين ماذا؟ بين الضعيف وغير الضعيف، بالتالي ما نعلم السند. ولا لا 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 يعتبر الحجية، لعله هو هو رأى هذا الطريق ما رأى طريق آخر، لعله اطلاع على الطريق الآخر حكم بالرواية. شوف، ولهذا هذا الآن هذا برقية من الشهيد الثاني، كيف هي استنتجنا الرواية لها ثلاثة أسانيد. ليش الشهيد الثاني في الشرح خصص الرواية عن علي بن المغيرة؟ شوف العبارة، الشهيد الثاني قال سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة، ليش اختار هذا الطريق؟ ما اختار طريق من؟ ما اختار طريق بلا واسطة، أو اختار طريق واسطة داود الفرقد؟ ها ليش؟ لكي يبين لك بأنه يكفينا وجود طريق واحد ضعيف يسقط الرواية، خصوصا أن الشهيد الأول عبر بالرواية. فالشهيد الأول عندما عبر بالرواية إشعار بتضعيف الرواية، فما هو جعف، ما هو وجه ضعف الرواية؟ أنه في طريق، في أحد النقولات في الطريق من؟ علي بن المغيرة. بتفتين هذه الفكرة؟ يعني هكذا، يعني الشهيد الثاني لما يجي يشرح عبارة الشهيد الأول، الشهيد ما قال صحيح سيف، قال رواية سيف. ليش قال رواية؟ الرواية إشعار بالتضعيف الرواية. خب ليش تشعر بالتضعيف؟ نقول الرواية لها ثلاثة أسانيد، السند الثالث فيه الضعف، فاختار الشهيد الثاني السند الثالث لكي يبين لك أن الرواية ماذا؟ ضعيفة السند، لأنها مضطربة ويوجد فيها طريق واحد ضعيف، ويكفي وجود الاحتمال أنه يحتمل أن الرواية وردت بهذا الطريق فيسقط الاستدلال بالرواية. نعم نعم نعم. طيب هذا ما يفيدنا حتى لو يروي مباشرة، المهم أنه في احتمال أن يكون واسطة موجودة. هذا بحث الرجال الآن، بعضهم يدعي بعضهم يقول في بحث الرجال نفس اضطراب السند هذا يؤدي إلى الرواية ضعيفة حتى لو كان كل ثقات، لأنه يجيب قدح عندنا، ليش يرويها سارة مباشرة تاتنا غير مباشرة؟ هذا أصلا يوجب عدم الاطمئنان بالرواية من أصل، واضح؟ بعضهم يدعي حتى لو كان جميع الطرق طرق صحيحة لعدم الاضطراب، لأنه في لعله في طريق رابع لم يصلنا وكذا، في إشكالات في باب الحديث في بحث اضطراب السند. بس احنا في مقامنا لا أقل نقول النقل متردد، لا نعلم النقل، فتسقط الرواية الحجية. ولهذا يقول منافية للأصل، ما هو الأصل؟ وهو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا. شرعا إمضاء، عقلا تأسيس، وإذا اشتمل العقل مع الشرع الشارع يكون هذا ممضيا. يقول فلا يعمل بها، لأنها منافية للأصول، يقول فلا يعمل بها، شوف هاي شفرة، وإن كانت صحيحة، ما بالك هالرواية مضطربة السند ضعيفة فيزيلها إلا على إلا، واضح؟ يقول وإن كانت صحيحة، لو تنزلنا وقلنا صحيحة ما نعملها، ما بالك عرفت حال هذه الرواية كما يقول الشهيد الثاني، واضح؟ يقول لو كانت رواية في أعلى الأسناد ما نعمل بها، ما بالك بهالرواية. يقول فلذلك، إيه لذلك؟ منافية للأصل، اطرحها الأصحاب غير الشيخ في كتاب النهاية. خب جريا على قاعدته. ما يقعد الشيخ يقول يقولون أن الشيخ عنده قاعدة أن الرواية إذا كانت صحيحة فيعمل بها مهما كانت مخالفة للمشهور. هو مشهور بعد، هو المشهور، هو المشهور بعد، مخالفة للعقل، مخالفة كذا، ماكو شو عقل يمكن حل الإشكال هذا الذي ذكروه. مالك الملك هو الذي يقيد ويتصرف في 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 في, في الحق. على أي حال يقول وإذا مثل مسألة أنه يجوز الأكل من يجوز للشخص أن يأكل من الشجر الموجود في المارة، يعني تجي تمشي وشفت شجرة طالع منها الثمار يجوز لك أن تقلع وتأكل. هناك وقع كلام، هذا يلزم أنه قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. كيف أجابوا هناك في بحث؟ قالوا مالك الملوك هو الذي أذن وألغى ملكية ذاك، فقال لا ملكية له. كذلك في البساتين الواسعة والأراضي الواسعة يجوز الدخول والخروج بغير إذن المالك، كما درسنا في كتاب مكان المصلي. شنو الشارع؟ مالك الملك هو الذي يضيق، فكيف ثبتت الملكية لك أصلا؟ أنت ملكيتك إنما بجعل من المولى، فيستطيع أن يضيق ويوسع. مالك الملك هو الذي يوسع ويضيق. قد يقال، بس هذه الرواية مشكلتها في السند. يقول الآن وإذا أذن المولى لعبده. الآن نطلب جديد، الآن يتعرض المصنف، نشقق المسألة لكي تتضح. إذا أذن المولى لعبده فإما أن يأذن له بلحاظ المهر والمرأة، خلي كم احتمال؟ احتمالين، يأذن له في المهر وفي المرأة. وعلى كل حال إما أن يعين وإما أن يطلق. كم احتمالات؟ أربع احتمالات، يعني يعين له المرأة والمهر، يعين له يطلق له المهر والمرأة، يعين له المهر ويطلق المرأة، يعين يطلق يعين الم يطلق المهر ويعين المرأة. واضح؟ إذن كم احتمال؟ أربع احتمالات. احنا ما بندخل بعد، يعني في احتمال أن لا يأذن له أصلا لا في المهر ولا في، بس الآن بنقلل شوي. نعم، لأن الأحكام واضحة. نأخذ كل شق شق ونبين. إذا أذن له في المهر فلا يجوز للعبد أن يتخطاه. يقول المولى يقول للعبد يقول المولى يقول للعبد أذنت لك أن تتزوج بمهر مقداره كذا، عين له المهر فيتعين المهر، لا يجوز له أن يتخطى. يقولون لا إلى الأكثر ولا إلى الأقل، حتى الأقل ما يجوز. مو تقول بالأولوية، إذا أذن لي في الأكثر أذن لي في الأقل. يقولون ما يجوز، لا يجوز لك أن تتعدى عما حدده المولى، لأنك أنت كل على مولاك، ما تستطيع حتى أولوية ما تقدر تسويها. واضح؟ وكذلك أيضا إذا عين له المرأة فلا يجوز له، فلا يصح له أن يتخطاها. ما يقول إذا أذن لي في بنت الملك يجوز لي بنت غير الملك. واضح؟ يقول هذا أنت جارحة من جوارح المولى، هو يريد أنك تشتري بنت غير الملك، بنت الفقير، ليش تروح كذا؟ خب فما يجوز لك تخطى. هذا إذا عين. إذا أطلق، إذا أطلق في المهر فإنه ينصرف إلى مهر المثل، ولا يصح له أن يتخطى مهر المثل. واضح الفكرة؟ ينطق إلى المتعارف، إذا أذن له يتخطى إلى المتعارف. وإذا أطلق له في الزوجة فإنه يختار ما شاء، ما في انصراف لفرد في الزوجة، يختار ما شاء. في المهار في انصراف إلى مهر المثل
أو أقل،
لا ينصرف إلى مهر المثل، لا مهر المثل. أما بالنسبة إلى لا يستطيع أن يأخذ حرة، ما في إشكال في المرأة، ما في إشكال، يصح أن تأخذ حرة ما شاء. اتضح الآن؟ اتضح حكم العبد صحيح؟ خوب الآن نسأل، لو العبد تخطى وخالف الإطلاق أو التعيين كيف؟ يعني عين المولى له مهر معين تخطاه، قال أنا 50، شنو 50 دينار؟ 100 دينار أكرم زوجتي، فتخطى المهر. أو عين له امرأة فتخطاها قال أنه إذا أذن لي في ذلك يعني أذن لي في أصل الزواج تعدد مطلوب فبالتالي قام بزوجة كبيرة آخر واحدة أحلى خب. فإذا تعدى العبد ما عينه المولى ما هو الحكم في ذلك ملتفتين المطلب سؤال عبارات داخلة على بعض المطلب نقول هناك فرق بين التعدي بالنسبة إلى المرأة والتعدي بالنسبة إلى المهر إذا تعدى في المرأة يكون العقد عقد فضولي لأنها العبد لا سلطنة له على العقد حينئذ لعدم إذن المولى فيكون هذا العقد صدر من غير إذن من غير سلطنة فيحتاج إلى إجازة من؟ إجازة المولى إذن العقد فضولي ويحتاج إلى الإجازة وإذا لم يجز بطل العقد لكن لو تخطى في مسألة المهر هل يكون العقد فضولي؟ أو لأن العقد صحيح نقول إذا تخطى في المهر عما عينه أو عن مهر المثل في حالة الإطلاق نقول العقد صحيح ونافذ ولازم وليس فضوليا ولا يتوقف على إجازة شيء فلو جاء المالك وقال لم أجز مالك ماكو معنى أصلا غايته أن المقدار الزائد عن المعين في صورة التعيين أو عن المهر المثل في صورة الإطلاق يكون في ذمة من؟ في ذمة العبد يدخل في ذمته لأن المولى لم يتحمل الزائد عن التعيين أو عن مهر المثل فيكون في ذمة من؟ دين على من؟ دين على العبد في ذمته يتبع به بعد العتق كيف زاد؟
وعين له 1000
وعطى 2000 قال 2000 يصير عليه زيادة يعني 1000 من قبل المولى اللي هو مهر المثل أو المقدار المعين ما زاد يكون في ذمة العبد فهو الذي يجب عليه أن يدفع مقدار الزيادة يكون في ذمة العبد واضح؟ واضح فكرة؟ خب إذا أنقص خب ما في شيء في ذمته لكن المولى على أي حال يجب عليه إذا عين أن يعطي مقدار المعين إذا مهر المثل يعطي مهر المثل لأن هذا لا يصح منه هذا التصرف مأثوم في مخالفة إذا قلنا أنه مجرد هذا تصرف يعني واضح الفكرة؟ إذا النكتة أنه فرق بين المهر وبين الزوجة خب. ولهذا قالوا بأنه هناك فرق بين المهر وبين الثمن في باب البيع يعني لو تعدى وتخطى ما حدده من الثمن يكون عقد شنو؟ عقد فضولي قالوا يعني لو قال له المولى قال لعاب أذنت لك أن تبيع الدار ب100 دينار راح باعها 150 ما يقال أن العقد نفذ فيما عين والزائد في ذمة العاب قالوا العقد فضولي من رأس أما في مسألة المهر قالوا ماذا قالوا أن العقد ليس في فضولي فما هو الفرق بين مسألة البيع في الثمن ومسألة المهر ها هذه الفكرة شوف هاي الأشباه والنظائر نقول أن هناك الثمن مقوم أركان العقد فالإخلال في الركن يؤدي إلى الفضولية أما هنا الإخلال ليس في ركن في المهر والمهر خارج عن العقد لأن ركني العقد الزوج والزوجة فإذا تخطى فيما هو ركن يصير فضولي إذا لم يتخطى فيما هو ركن لا يكون فضولي ففرق بين المهر وبين الثمن واضح الفكرة؟ ولهذا قال وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا تعين أقل من مهر المثل أزيد ما لنا علاقة وليس له تخطيه لا إلى الأكمل ولا إلى الأردع وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل ولو زاد العبد المأذون في المعين في الأول على فرض التعين زاد وعلى مهر المثل في الثاني في مصارة الإطلاق يقول صح أيه اللي صح صح العقد مو فضولي العقد يكون صحيح وغايته أن الزائد يكون في ذمته يقول صح أي هو اللي صح صح العقد بعضهم قال صح المهر أيضا كلاهما صحيح بس اللي يحتاج إلى بيان أي صحة صحة العقد اللي قال يقال فضولي يقول صح العقد للإذن في أصل النكاح وهو يعني الإذن في أصل النكاح يقتضي مهر المثلي على المولى أو ما عينه الزائد على من يكون والزائد يكون على ماذا الزائد عن مهر المثل في الفرض الإطلاق أو عما عينه في الفرضين، فرض التعيين على من؟ على العاب. يقول وكان الزائد الزائد عن ما عينه أو على مهر المثل في ذمة العبد. يقول شنو له ذمة العبد؟ له ذمة، ما له ذمة في حالة أنه كل ما يملك لمن؟ مولا. ما نقول له أنت تكسب وأعطيه، هي التكسب ملك المولى. يقال يتبع به بعد عتقه، أن يطالب به بعد العتق. خب الآن مسألة ما جاب تخطى مسألة، ماذا تخطى؟ مسألة الزوجة. خلنا نقرأها. يقول خطر كم عبارة، يقول وأما الزوجة فإن أطلقها المرشد عبارة وأما الزوجة، جاب مطلب جديد فصل بين المطلبين ما كان ينبغي. يقول وأما الزوجة يعني التي يختارها العبد المأذون، الآن اختار أي زوجة؟ يقول وأما الزوجة فإن أطلقها المولى تخير ما يليق به. وأنا بعد يقول ما في انصراف، يعني يرى أن الانصراف في انصراف إلى خاص ما يليق بشأنه. يعني بعضهم ما يقبل هذا، بعضهم يقول أنه ما في انصراف، لكن الشهيد الثاني يرى أنه في انصراف، يعني ما له حق أن يتزوج أي امرأة، بل المرأة اللائقة بشأن تكون أما، يعني واضح ما ياخذ حره. واما اما تتناسب مع المولى، يعني مالك كان فقير ياخذ لي اما فقيره، مو اما والمالك ماذا كبير. وان عين المولى تعينت، فلو تخطاها كان فضوليا. شوف ما يقال بطل، كان فضوليا يقف على اجازه المولى. بقى مطلب سهل وان كان مصطفى انفصل فيه. الان زوج، انتهينا من المطلب، مطلب جديد. شوف عباره الشهيد الثاني توجب أنه كان في ترابط بين مطلبين. لا، الآن أنت قلت أذن اتزوج، المهر على من؟ مهر المثل أو مهر اللي عين على من؟ هل على العبد أو على المولى؟ والنفق على من؟ هل النفق على المولى أو النفق على العبد؟ واضح سؤال؟ يعني عين له، قال له أذنت لك أن تتزوج بمئة دينار، أو قال له تزوج، هذا العبد مسكين بعد يعرف الحكم الشرعي، قام أخذ مهر المثل في الإطلاق. المهر على من؟ هنا في نزاع في المسألة قولين، قول الشهيد الثاني والشهيد الأول وأكثر الأعلام أن المهر والنفقة على من؟ على المولى، لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه. وقول يقول على من؟ على العبد. بس خلينا الآن نقرأ هذا المقدار. يقول ارجع للعبارة، يقول بل ومهر المثل، مطلب جديد، واو استئنافية ترى، يعني مطلب جديد جعله في الوسط، المطلب يجيب تشويش. يقول ومهر المثل أو المعين على المولى وكذا النفقة، وقيل يجب ذلك في كسبه. يعني شلون؟ يعني بعضهم قال بأنه على العبد فيجب عليه في أثناء عبودته أن يتكسب، والذي يتكسب من يعطيه، من ينفقه ويعطيه مهرا للمثل. يقول والأقوى الأول، فسوف نقرأ الأقوى الأول، بكرة يأتي إن شاء الله وجه الثاني لأنه يحتاج. يقول والأقوى الأول يعني على من؟ على المولى، لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه، والمهر والنفقة من جملته، من جملة توابع العاقد. خب والعبد لا يملك شيئا، هذا يحتاج إلى شوي عبارة تحتاج إلى شرح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل